يا ربنا الحبيب نشكرك وباركك في اسم المسيح يسوع أبانا. باركك على الكلمة، نترك أنفسنا في محضرك. آمين. اليوم هيك ببداية الاجتماع، أول اجتماع شدد أخونا الحبيب نادر أنه يسوع هو الطريق والحق والحياة، والترنيمة قلبه حنين بتقول هو الكلمة وهو الله، هو سر حياتنا يسوع. واليوم المشاركة تبعتنا المسيح نبي كاهن وملك، الثلاث وظائف اللي بتحمل ثلاث جوانب في حياته ظهرت بقوة، العهد القديم تحدث عنها. إذا نحط عنوان للمشاركة فالمسيح نبي كاهن وملك. الكتاب المقدس خاصة التوراة والأنبياء بيقدموا المسيح الموعود بأنه يمتلك ثلاث وظائف، اللي مثل ما قلت عنوان المشاركة هو نبي، نبي مثلي يقيم لكم من وسط إخوتكم. بقول موسى، أوكي، لما بقول نبي مثلكم فهو النبي مع التعريف، فكل النبوات تشير إلى هذا النبي لما يحضر. اثنين، هو كمان كاهن، هو كاهن. ثلاثة، هو أيضا ملك. إذا منتأمل مع بعض من داخل الكتاب عن علاقة المسيح مع كل واحد من تلك الوظائف، نبي كاهن وملك، راح نشوف انه في ضروري انه يترافق هذا الشخص مسحة من القدوس قبل بداية اي خدمة يقوم فيها. مجبور ضروري ان يمسح في الزيت اللي هو طبعا يشير الى الروح القدس حتى يعطيه الامكانية يقوم في المهمة اللي دعية لها او الوظيفة اللي دعية لها. ف المسحة بتيجي أو من قبل نبي سبقه أو من الله نفسه، وهذا اللي بنشوفه على مر التاريخ. تعال نقرأ بس هيك، ناخذ مثل بسفر الملوك الأول إصحاح 19، سفر الملوك الأول إصحاح 19 وعدد 16، يقول الله للنبي إيليا: وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح أليشع بن شافات أبل محولة نبيا عوضا عنك. فالله يوجه النبي إيليا حتى يقوم بهذه المهمة، يمسح من ناحية واحدة، يمسح ياهو ملكا على إسرائيل، ومن ناحية تانية كمان خليفة إيليا حتى يكون نبي. فهذا وهذاك مجبورين أن يمسحوا بالزيت اللي هو يشير إلى مسحة الروح القدس، اللي الله يمكن النبي ويمكن الملك أن يقوم بالدور بقوة إلهية تسنده. طبعا بمكان آخر منشوف كمان عن المسحة بأشعياء 61 آية رقم 1، اللي هي الآية المشهورة عن المسيح. طبعا نبوة بتشرح مهمته لما يحضر على الأرض: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسر القلب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. طبعا بحب أذكر أنه الرب يسوع لما إجا تجسد واقتبس هاي الآية، اقتبسها وما غير أي شيء، اقتبسها نفسها. طبعاً الآية اللي بعدها هناك هو شو بقولوا هفريد؟ فصل ما بين وقت اللي فيه نعمة لوقت الدينوني اللي رح يجي، ولكن هاي الآية نسبها كلها لنفسه طبعاً. روح السيد الرب علي لأنه مسحني، فهو مسح لكي يقوم بالخدمة اللي الكتاب تحدث عنها. طبعاً في رمز كتير قوي هناك كمان بالنسبة للثلاث أقانيم في الطبيعة الإلهية في هاي الآية، بس مش رح ندخل عليها، أظن هي واضحة لأكتريتنا. فمسحة الروح القدس كانت على المسيح حتى يحقق غاية الإرسالية. هو الأقنوم الثاني، هو الأقنوم الإبن، ولكن مسح بالروح لكي يقوم في الخدمة معتمدا على الروح القدس وقوته، مثل ما هو شهد عدة مرات، مثل ما هو عدة مرات شهد عن الروح القدس العامل أيضا في حياته. هدف إرساليته للمسيح من هاي الآية منشوف أنه رقم واحد كرازة البشارة للمساكين، منكسر القلوب والمسحوقين بالاكتئاب، اثنين شفاء المرضى بأرواحهم بأجسادهم وبنفوسهم، ثلاثة كسر نير الشرير أنه يحرر النفوس من قبضة الخطية ومن سلطان الشيطان، أربعة فتح عيون الروحية للناس حتى يستطيعوا أن يروا نور الإنجيل بوجه يسوع المسيح وينالوا الخلاص. فمنشوف من الآيتين اللي اقتبستهم أنه مجبور هناك تحضر المسحة قبل قيام أي خدمة، إن كان نبي، إن كان كاهن، وإن كان ملك. كمان شوي راح نشوف كمان عن الكاهنة ضرورة المسحة على الكاهن. مثلاً إذا منشوف الله يوصي النبي موسى بأن يقيم كهنة بسفر الخروج إصحاح 30 عدد 30، بسفر خروج 30 عدد 30، يا ريت نزل شوي. وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكهنوا لي. الله يوجه النبي موسى حتى يقيم منظومة جديدة أو نظام جديد اللي يكون مسؤول على خيمة الاجتماع وعلى الذبائح و وتعليم الشعب. فمنشوف هناك أن الله يوصي نبي موسى حتى ينادي هارون وأولاده ويقدسهم ويمسحهم، ليمسحهم لكي يخدموا ويكهنوا لي، يقول الرب. مثلا بإصحاح 40 عدد 13 كمان بيتحدث هناك عن اللبس. إصحاح 40 عدد 13 وتلبس هارون الثياب المقدسة وتمسحه وتقدسه ليكهن لي. بيتحدث هنا عن هارون. طبعا لباس هارون يختلف كليا عن لباس الآخرين، ولكن تقدسه تمسحه حتى يفرز لهاي الخدمة، لهاي الخدمة. فضرورة المسحة أيضا مش فقط على النبي ولكن على الكهنة أيضا. ضرورة المسحة على الملوك، الملك قبل ما يقوم بالوظيفة حتى يترأس على الشعب، فهو محتاج لقوة إلهية. فهون بتيجي المسحة، هون بتيجي الإفراز، هون بيجي الرب ويمسح هذا الشخص اللي اختاره حتى يفوضه بالقوة والوظيفة اللي عينها له. بسفر صموئيل إصحاح 10 صموئيل الأول إصحاح العاشر عدد واحد، الله بيقود صموئيل بمسح شاول ملك على إسرائيل. بقول له فأخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا. فإحنا كتير منحب هاي الآيات لأنه لما هون صب صموئيل القارورة الزيت على رأس شاول، وكمان بنشوفها مع داود، آيات كتير معروفة. وحتى بنشوف رسومات كتير هناك كيف صموئيل يسكب المسحة على الأشخاص اللي ترأسوا وأصبحوا ملوك. بإصحاح 15 بذات السفر عدد واحد بل وقال صموئيل لشاول إيايا أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، والآن فاسمع صوت كلام الرب. فالمسحة بتعطي الإمكانية للشخص حتى يندمج في الدعوة، يندمج كمان حتى تعال نقول إن إذا بينفع أعبر هيك القنوات في حياته تنفتح حتى يقدر يسمع وينقاد تحت قوة الله وسيادة الله. فكل نبي وكل كاهن وكل ملك في العهد القديم بنشوفه كان من الضروري إنه يمسح من قبل الله بقيامته بأي خدمة، مجبور. وأخذت هيك بعض الأمثلة حتى يكون بس قدامنا كتمهيد إنه مسحة للملك وللكاهن والنبي هي ضروري قبل قيام بأي وظيفة. الرب يسوع المسيح طبعا كان نبي، بل النبي مع قل التعريف طبعا، بس هو كان نبي. ومنشوف بقوة بأربع البشائر هناك أماكن عديدة الرب يسوع تتوزع من خلال أربع بشائر كلام عديدة تحتوي على كلام نبوي، عن نبوي للبعد القريب والبعيد اللي خرجت من فم الرب يسوع. هو مش فقط ابن الله، ولكن منشوف كمان يحمل وظائف اللي اجا حتى يحققها كتبت عنه. مثلا الأماكن المركزية اللي تحدث فيها الرب يسوع تضم كلام نبوي طبعا بكونه هو النبي، جاءت بأربع أماكن موزعات بالأربع بشائر، مثل العظة على الجبل بمتى إصحاح الخامس للسابع، مش راح نروح لهناك. طبعا هناك لا تحمل طريق الخلاص لبل السلوك، يعني الإصحاحات تبعت متى إصحاح الخامس للسابع هناك ما فيش التعبير الضخمة الكبيرة اللي بتتحدث عن الخلاص، لبل تمهيد كيف هي المناخ تبع الملكوت، كيف مطالب من كل واحد بميز إنه يتبع الرب يسوع عليه أن يسلك. حتى مش مذكور إنه قوة الروح القدس تعمل في قلب الإنسان، لأنه المسيح بعده مش مقدم ذاته. يعني إحنا بنعرف إنه الرب يسوع لما إجا ظهر للتلاميذ أولا ظهر نفسه أو أظهر نفسه كملك، ولكن رفض. ولما رفض كأنه الخطة بدأت تتغير. منشوف بأحد الأماكن هناك وبدأ يسوع أن يعلمهم بأمثلة وبدون مثل، لم يكن يتكلم، ما كانش يحكي مع الناس. فمنشوف في الإصحاحات هيا كان يعطي كتمهيد هيك لازم الواحد يسلك. طبعا إحنا لما ولدنا ولادة تاني بنعرف أنه مستحيل الإنسان يسلك بهذا النمط إلا ما يكون قوة الله تسكن في حياته حتى يقدر يعيش هاي المتطلبات أو هاي الطبيعة الجديدة اللي بتوقعها الرب يسوع من كل مؤمن. الأمثلة مثلا اثنين، الأمثلة حول أسرار الملكوت إذا منطلع مع بعض بمتى إصحاح 13، بمتى إصحاح 13 عدد 1 و2 و3 بيتحدث هناك عن حول أسرار الملكوت. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير أو جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. طبعا احنا بنعرف هذا المثل، مثل عظيم، مثل طويل، وبعدين في له كمان التفسير والشرح، وبعدين بيعطي كمان وكمان أمثلة بهذا الإصحاح. إذا نطلع مثلا بعدد 10 و11 في ذات الإصحاح، فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ ليش عم تتحدث بأمثال للناس؟ يعني كأنه إحنا فاهمين عليك. فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطوا. طبعا الرب يسوع كان يأخذ التلاميذ يتحدث معهم على انفراد، يشرح لهم، لأنه كانوا يسألون. بينما لما كان يحكي مع أمثال كانت نبوة تتحقق. إيش ما أشعياء قال: أفتح فمي بأمثال وبألغاز، بتلك الأيام طبعا نبوة عن مجيء المسيح. بعدد 11: فأجاب وقال لهم: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، وأما لأولئك فلم يعطى. النقطة الثالثة هي كشف عن أيام قادمة في البعد القريب والبعيد، تحمل تفاصيل عن الأيام الأخيرة. بدي بس أذكركم أنا عم بحكي عن 4 نقاط مركزية اللي هني موزعة في الأناجيل الأربعة أو البشائر الأربعة. كلام المسيح فيه نبوات وفيه أيضا أسرار اللي بتتحدث للتلاميذ بكونه نبي. النقطة الثالثة، النقطة الأولى بس بذكركم، فينا العظة على الجبل، جبل التطويبات. هناك طبعا ما بتحدثش بالمرة عن طريق الخلاص، لأنه لو كان بيتحدث عن طريق الخلاص لطبعا الخلاص كان في الأعمال نخلص، ولكن هناك فش له علاقة بالخلاص. النقطة الثانية، الأمثلة حول أسرار الملكوت بكونه نبي يعلم، لأنه النبي يعلم الناس بما يخص الله. النقطة الثالثة، كشف عن الأيام قادمة في البعد القريب للتلاميذ بهذيك الأيام، والبعد المدى البعيد. وفي كتير تفاصيل بيتحدث، مثل عن ألامه، عن رفضه من الفريسيين، من رؤساء اليهود، عن صلبه. بيعطي تفاصيل هالقد كبيرة كتيرة قبل ما يتم الحدث. بمتى 24، إصحاح 24 و 25 هناك بيعطي عن آخر الأيام، الأحداث، شو بده يصير، التطورات، عن الملك الألفي بيتحدث. طبعا بيتحدث عن النجوم اللي راح تتساقط، الكواكب راح تتساقط من السماء. بيتحدث عن آخر الأيام، ولكن كمان بيبدأ بيتحدث عن الهيكل الثاني إنه بده يتدمر. وقبل هيك كمان بيتحدث، بيعلن بكل صراحة تصريح، بيقول عن إنه ابن الإنسان لابد أن يسلم إلى أيدي الخطاة يصلب ولكن باليوم الثالث سوف يقوم. مثلا تعال نطلع بدي اشوف بس باصحاح 24 او 25 ايات 1 و 2. اصحاح 24 هناك طبعا بقول ثم خرج. اصحاح 24 عدد 1: ثم خرج يسوع ومضى الى الهيكل من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون هذه جميع هذه؟ الحق أقول لكم أنه لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض. وطبعا بيبدأ جلسة هناك وبدي يتحدث عن أحداث قريبة راح تحدث وبعيد المدى راح كمان تحدث. فبكونه كان نبي وتنبأ في عديد الأماكن ونبواته كانت كتير قوية وحقيقية. طبعا كمان منشوف في اللقطة الرابعة وأخيرا بالليل الأخير بعشاء الفصح بهداك اليوم لما كان برد زي ما ذكر أخونا بعيد بنيسان، هناك كان العشاء الأخير تبع الفصح كان يوم خميس بهذاك المساء. كان أطول حديث شخصي ما بين الرب يسوع المسيح لبين التلاميذ، نعرف من إصحاح 13 لإصحاح 17 كان في هناك حديث طويل الرب يسوع تحدث معهم وكان يهيئهم لأمور سوف تأتي، العلاقة الجديدة اللي هني ما بيعرفوهاش بالمرة. كانوا يعرفوا أنه في علاقة بس بين الإنسان لله، بينما هو عم بيجهزن لعلاقة جديدة من نوعها بطبيعتها ما بينهم وبين الروح القدس وبينه وبينهم وبين الآب. كل هاي الأمور كان يجهزها الرب يسوع. شرعية الرب يسوع بكونه نبي كانت كتير قوية وكانت كتير مقنعة بنفس الوقت، لأنه النبي موسى وضع قاعدة، حط قاعدة بسفر تثني وانعادت عدة مرات عن النبي الكذاب. كيف ممكن الواحد يكشف النبي إذا هو نبي من الله أو نبي كذاب؟ طبعا لما يطلق النبوة كان كتير مهم إذا ما زال النبي بقيد الحياة عايش والنبوة ما تمت لابد أنه يأكل حجار ليوم الحجار حتى الموت، لأنه نبي لم يتكلم من قبل الله. ولكن النبي من عند الله لما كانت تتحقق النبوة فكان هناك في تأييد، وهذه القاعدة وضعها النبي موسى. مع الرب يسوع ليش بقول أنه كانت يعني شرعية أنه المسيح كان نبي وكانت قوية وكانت كتير مقنعة؟ فخدمة الرب يسوع بكونه نبي، النبي بحسب تثنئة لما قال موسى نبي مثلي يقيم الرب إلهكم، فكانت موثقة بطريقتين. فمثلا جزء من النبوات اللي تحدثت عنه عن المسيح عن هذا النبي بالفعل تحققت من خلال حياته، وخلال المعجزات أيدت بصدق نبوته وبقوة. يعني مش إنه لما ولد المسيح في بيت لحم كان في تحقيق لنبوة، لأنه أبو داود يشاي موجود ببيت لحم، بعدين يعني منشوف إنه ابن الله بيروح على مصر لأنه هيرودوس طالب نفس الولد، فكان في تحقيق وراء تحقيق لنبوات عديدة قيلت عن النبي الآتي إلى العالم عن المسيح. ولكن هاي من ناحية واحدة، بس من ناحية تانية منشوف إنه القوات والمعجزات كانت تؤيد إرسالية الرب يسوع وبقوة. هذا التوثيق الأول. التوثيق الثاني هو مش أقل أهمية من الأول، بيختص بأحداث الصلب، وبدي أعطيها هنا المساحة تبعتها أو الوزن تبعها، لأنه أمرات من ردت من قول أوكي الرب يسوع قال يعني ابن الإنسان سوف يصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث والآخر. بكون الرب يسوع أنه تنبأ عن أيام بدها تيجي وخاصة عن أحداث الصلب، لازم نعطي بالفعل، لازم نطلع عليها هيك أنه الرب يسوع تحدث أنه، وهذا الإشي خرج من فمه، يعني مش أنه قيل عنه، لأنه كان يحكي عن نفسه قدام التلاميذ، كان يقول، كان يغير الحديث، كانوا يتحدثوا عن موضوع يقول إيانا طالعين على أورشليم وابن الإنسان يسلم. عشان هيك نشوف بأحد الأماكن الرسول بطرس يعني بيقوم وطفر بيقول له خلص يعني حاشا، أنا مستعد يعني أروح معك للسجن وتطلب الأمر حتى أموت. فالرب يسوع كان يقاطي هاي التصريحات عن نفسه، مثلا الرب يسوع تحدث من فمه عن شخص قريب منه راح يخونه. لاحظوا هاي التفاصيل بمتى إصحاح 26 عدد 21 بيتحدث عن يهودا، وهي التفاصيل قيلت من فم الرب، يعني هو بعده على قيد الحياة، إشياء تمت بالفترة الصغيرة اللي هو موجود فيها. إصحاح 26 عدد 21، وفيما هم يأكلون قال الحق أقول لكم أنا واحدا منكم يسلمني. وطبعا بما أنه نحن عارفين من هو وعارفين أنه هي كانت تحقيق لنبوة قيلت في أحد المزامير، وكمان من نبوة من إرميا أنه انباع بثلاثين من الفضة، فمنعرف أنه الرب يسوع المسيح تحدث عن تفاصيل هالقد صغيرة ولكن تحققت بمدى قريب كتير. تحدث عن موته راح يكون سببها تحريض قادة اليهود بأورشليم. إذا بنطلع ما بعد بإصحاح 16 بمتى وعدد 21، متى 16 عدد 21، من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه إنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. هاي نبوات أحيانا إحنا بنمرق عليها ولكن فيها تفاصيل كتير ضخمة، عم بيتحدث عن شيء مش عن مدى طويل ولكن عن أحداث أسابيع ممكن أو أشهر راح تشوفوها في عينيكم. عم بيحكي مع التلاميذ، عم بيحكي مع التلاميذ وعم بيعطي السبب، سببها اللي واقف وراء هاي الأمور عدا عن خطة الله للخلاص، هني رؤساء اليهود راح يحرضوا الشعب والرومان حتى يموت مصلوبا، وعم بيحكي هاي الأشياء، ولكن إنه سيقوم باليوم الثالث. وهاي كمان طبعا حققها، وطبعا بس نبي حقيقي باستطاعته انه يصف موته بهاي الطريقه مفصله بحذافيرها وتحققت. احنا بنعرف انه في سفر تثنية اصحاح 32 اكيد مش موسى كتب هناك، بيتحدث عن موت موسى مختلف كليا عن هاي النبوات، بينما المسيح هون عم بيعطي تفاصيل الأحداث اللي راح تكون كمان أكم اليوم. حتى كيف نفس الليل لما قال لبطرس قال له الديك راح يصيح وثلاث مرات راح تنكرني، وتمت. ولكن مش بس إنه المسيح بكونه نبي ولكن أيضا بكونه ككاهن، كاهن على بيت الله، كاهن بملكوت الله، كاهن اللي يمثل يمثل أيضا شعب الرب، بما أن الرب يسوع هو مش من سبط لاوي أي أبناء هارون، بل من سبط يهوذا، فهو مش مؤهل أن يدخل ويكون في أن يخدم في وسط هاي العيلة. ليه؟ لأنه أعطيت بحسب التعليم فقط لعائلة هارون اللي هن لاويين، ومش مؤهل أن يخدم بالكهنوت لأن الكهنوت أعطي فقط لبيت هارون. ولكن الله رتب بحكمته قبل تجسد الرب يسوع أنه يجي على العالم تبعنا مقام كهنوتي مختلف بطبيعته وأيضا بمستواه من الكهنوت الأول. إذا منلخص وظيفة النبي والكاهن اللي تحدثت عنهم، الشخص الذي مسح كنبي يكلم الناس بأقوال الله. شفنا الرب يسوع كيف يعلم الناس بجبل التطويبات، وأيضا يتكلم ويشرح الأمثال الصعبة للتلاميذ. ووظيفة النبي بالعهد القديم أيضا أن يقود الشعب، فالنبي يكلم الناس بأقوال الله، أما الكاهن يتكلم إلى الله لأجل الناس، شفع لأجل الناس، يصلي لأجل الناس، يتحدث مثل ما كان أيضا دانيال يتضامن مع خطية الناس والويل الناس اللي موجود فيها، ويسأل الرب أنه بمراحمه يفتقد الشعب اليهودي. ولكن الإشي اللذيذ أنه ولا مرة عبر التاريخ، طبعا عند اليهود لأنه في طبعا أوثان وأيامات فرعون وإلى آخره، ولا مرة من سلالة هارون كان في إشي اسمه أنه الشخص يكون كاهن وبذات الوقت يكون ملك. فدائما بجانب الملك بيكون في نبي وأيضا كاهن. هذا الإشي بنعرفه، لما الملك داود كان فكان موجود أيضا نبي جنبه، نعرف نتان بهذيك الوقت كان جنبه، كان في عدة أنبياء اللي هني رافقوا الملوك حتى يتحدثوا إلى الله و يقود الملك. ولا مرة كان في ملك وكاهن بشخص واحد. ولكن الإشي اللي الله هيئه اتجاه هذا الشخص اللي رح يجي أن يكهن في المستقبل، طبعا مش من سبط لاوي من عائلة هارون، هو شخص آخر وسيدخل إلى الكهنوت بمستوى مختلف كلياً عن المعتاد، وسيأتي من سبط آخر اللي هو سبط يهودا، وبهذا الشخص ستتم أو تتوفر أن يكون أيضاً ملك وأيضاً يكون كاهن بنفس الوقت، ملك وكاهن في شخص واحد. إذا بنقرأ مع بعض بسفر زكريا إصحاح 6 عدد 13 بيتحدث هناك عن رجل الغصن. رجل الغصن في كتير من عند اليهود يعني خزال، اللي بيعرف يعني كلمة خزال، أشخاص اللي هني خخمينو زخرنام لفرخة يعني اختصار. تحدثوا كتير عن هذا الشخص، بيقولوا المسيح احنا بنعرف اسمه الشخصي اسمه الغصن، ولكن في من الخزال اللي قالوا احنا بنعرف اسم المسيح أدوناي تصدكتنو أو تصدكنو، لأنه في كتير آيات تتحدث بشكل خاص إنه اسمه للمسيح الرب برنا، أو اسمه للمسيح هو ذا الغصن، فبيأخذوا هاي الكلمات وبيلبقوا بيعطوا الاسم للمسيح. ولكن كل هاي الأسماء اللي أعطيت كانت فقط ترمز إلى عظمة هاي الشخصية اللي سوف تأتي إلى العالم. شنكا يعني لماذا تسألني عن اسمي وهو عجيب؟ حتى النبوة تبعت أشعياء بقول اسمه عجيبا. لما سألوا يعقوب يعني إيش اسمك فما عطاهوش. ونفس الإشي كمان لينوح منوح كمان لما سئل عن اسمه قال له اسمي عجيب ما بينفعش أخبرك شو هو اسمي. وضلوا هذا الإشي يعني مستر أو سر إلى أن جاء الوقت والملاك جبرائيل إجا عند يوسف وخبر يوسف أنه هذا الولد اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ومنعرف ما أعطي اسم آخر تحت السماء إلا اسم مش يهوى. إحنا ما بنخلص باسم يهوى برغم أنه يهوى هو الله. إحنا بنخلص فقط باسم يسوع لأنه اسم يسوع أعطي لنا ومن خلاله نخلص. فبحسب زكريا في نبوة قوية بتتحدث عن مجيء الرب المسيح يسوع وهو رح يحمل هاي الوظيفتين فيه. بزكريا إصحاح السادس عدد 13 بقول طبعا عدد 12 بقول وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصن اسمه. فعشان هيك بيجوا المفسرين بيقولوا احنا بنعرف احنا عرفنا اسمه اسمه الغصن. وهذا الاشي اللي بعطيهن اكتر تأكيد لانه كان في بعض التلاميح يعني الاشياء اللي رافقت مثلا عن صفات المسيح بأشعياء إصحاح 11 و12 بيتحدث هناك مثلا عن نتسر عن كل اشياء اللي هو حوالي الغصن وانه نتسر دافيد. فبقولوا هذا هو اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. لاحظوا بعدد 13 هو يبني هيكل الرب عن هذا الشخص هو مؤسس يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال. عم بيتحدث عن هيكل. هيكل هو مكان عبادي والكاهن ما بيحمل ما بيلبس الجلال بل الملك يلبس لباس الجلال. الكاهن يلبس ملابس شغل إلا مرة بالسنة بيلبس الكاهن طبعا بيحمل كل أصباط إسرائيل مع إلى آخره. ولكن الكاهن بيلبس أواعي شغل والمشمرات هناك أصعب بكتير من المشمرات تبعتنا. يعني كانوا رايحين جايين إذا أنا مش غلطان يا كل 6 أشهر يا كل 3 أشهر بيروحوش على البيت. كان في مشمرات اللي هي يعني بيشتغلوا فلنفترض 12 ساعة بيروحوا إلى الخيمة وبيجوا كمان فريق من قلب عائلة معينة. فكانوا يشتغلوا صعب. ولكن هذا الشخص هو يبني الهيكل. يا ريت نرجع لهناك أختي. هو يبني الهيكل هيكل الرب وهو يحمل الجلال. لاحظوا ويجلس أيضا. فالجلوس هنا كمان بيعطي قوة لأنه ولا مرة الكاهن بقعد. الملك يجلس. وإحنا بنعرف برسالة عبرانيين إصحاح 10 أيضا الكاهن هناك اللي هو الرب يسوع المسيح أخيرا بعد ما قام بكل شيء وأكمل فجلس على يمين العظمة. فهي نبوة تتحدث عن الجلوس والجلال يلبس الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه ويكون كاهنا على كرسيه وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. وطبعا إذا بنشوفها كمان مع أشعياء بينهما يعني بملكه بينهما بين الكهنوت اللي هو يترأس عليها بكونه الكاهن وأيضا الملك بكونه الملك رئيس السلام. وهي أول مرة بالتاريخ فقط تحققت في الرب يسوع المسيح. المسيح يسوع كان مش على رتبة هارون بل على رتبة ملكي صادق على رتبة ملك الصادق. من هو هذا ملك الصادق؟ تحدث عنه الكتاب بأماكن تنين في العهد القديم. بمزمور 110 عدد 4 الرب يتحدث إلى داود وبذكر داود في أو مش بس بذكر داود، داود بكونه نبي سمع نبوي وسمع حديث ما بين الآب والابن، وعد الآب للابن، قال له قال الرب لربي. احنا بنعرف انه ما فيش هناك رب لداود، يعني فيش حدا على وجه الأرض يجي داود يقول له أدوني، لأنه بالملك. بينما المسيح كان الذي على أمام يمين داود هو رب داود. والرب يسوع اقتبس هاي الآية، قال الرب لربي الابن اجلس عن يميني كي أضع أعداءك موطئا
لقدميك.
وبعدد 4 بقول أقسم الرب لا يندم ولن يندم. داود سجل هاي،
انا بدي 3 ارباع الساعه بالمسجد بدي اعمل شعري.
أقسم الرب ولن يندم. لما الرب يقسم واحنا بنعرف فيش
مش شعري
كثير الرب يقسم فيها، اوكي، ولكن هذا كعمود
8.5
يعني فقري في داخل الكتاب المقدس ما بين العهد القديم والعهد الجديد. القسم ليعاد ايضا في بكتاب العبرانيين. أقسم الرب لن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. مين هو ملكي صادق؟
نعم، يا زلمة زهير صرنا في 4 سيارات انت عارف.
سفر تكوين إصحاح يمكن 14 أو 16 من بعد ما أبونا إبراهيم رجع
مارك وين صفر
في عنده حرب
بسبب كهوة يمسك 4
ومنشوف هناك انه هزم 4 ملوك
لانه لابنه.
فجاه منشوف شخصيه معينه بتظهر، كان الملوك تيجي تتقابل مع ابراهيم العظيم
لابنه.
واحد منهم ملك صادق ملك شليم.
منشوف كمان ابنه في عنده كمان سياره ابنه 4.
منشوف هناك حدث غريب بيجي ابونا ابراهيم
هي موضه
ويقدم لهم
وحط
عشور من كل اشياء غنمها، فشخصية غير عادية. الكتاب المقدس يسلط الضوء على هاي الشخصية، وبسفر المزامير يذكر هاي الشخصية، وبسفر عبرانيين على الأقل بثلاث أماكن يذكر هاي الشخصية. ولما يذكر هاي الشخصية حتى تدل على المسيح ومش المسيح على هاي الشخصية، يعني هاي الشخصية أقل قيمة من المسيح ومش
العكس. واجه لا محال بيجيش السيارة
نقرأ مع بعض برسالة
إبراهيم لا بروح بصف حديث كمان بصف حديث
1-30
هو يمكن عشان ما يخليش الخنيه
طول. عبرانيين 7:1-30
بس هو عشان ما يخليش الخنيه طول مش عشان.
لأن ملكي صادق هذا ملك سليم كاهن
الله طبعا
الذي استقبل ابراهيم راجعا من كسره الملوك وباركه. مين بارك مين؟
انت اذا بتصف
ملك الصادق ابراهيم
الذي
قسم له
ابراهيم
عشرا من كل شيء. المترجم اولا ملك البر عن ملكي صادق طبعا، ثم ايضا ملك سليم اي ملك السلام. هاي الصفات اللي رافقت الرب يسوع بالنبوة، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية، بل هو لحظة الكلمة بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. فهو مشبه بابن الله مش بالعكس. ولما كان الرسول بولس كتب طبعا هاي الرسالة، صاحب الرسالة لما كتب هاي الرسالة ما كانش ما كانش اكيد ما كانش يعني بقولها بضمير نقي لما لا اكيد ما كانش يتحدث عن ملك الصادق بكونه شخص ازلي ابدا اكيد ليه لانه لو حكى عنه شخص ابدي ازلي ابدي فساعتها مش الرب يسوع الوحيد او الله هو شخص ازلي ابدي وبما انه ملك الصادق كان حقيقه حرفيا ملك لسليم لشالم فهو كان حقيقة ملك ولكن ما فيش ولا أي تدوين عن قصته إنه عنده أب وأم ولا نسب وإذا بناخد السياق منشوف ولا أب ولا أم ولا نسب بذكرنا بالضبط إنه نوعية الكهنوت تبعته مختلفة كلياً من نوعية كهنوت هارون اللي كانت تؤخذ بالولادة وإلى حين أن يموت الشخص فطبعا بيجي شخص آخر هاي الفكرة الوحي ما دونش إنه عنده أب وأم لأنه الفكرة كانت حتى يكون شبيه في الشخصية اللي بدها تيجي في المستقبل ما دونش عن نسب لأنه ما كانش هاي الفكرة ولكن كان في إلى طبعا الوزن إنه شخصية معروفة كانت تكن إلى إله السماء وكان ملك بنفس الوقت ظهرت في فترة زمنية والوحي بيقول قسم الله إنه أنت رح تكون كهن أو ملك على مرتبة ملكي صادق على مرتبة ملكي صادق الكتاب طبعا يعني من بعد ما نشوف انه الرب يسوع المسيح هو بيحمل هاي الالقاب بكونه هو نبي وايضا كاهن والوظائف وايضا الملك لانه هو ملك الملكوت وملك الملكوت هو ابن الله وبيحمل طبيعه ازليه ابديه هو الملك المعين بسفر رؤيا كمان بيدعو كل أبناء الله وبنات الله بكونهم ملوك وكهنة ملوك وكهنة وهو رئيس الكهنة الرب يسوع هو الرأس ونحن منكهن في المسيح عند الله خدمتك حياتك شغلك كل كيانك كل كيانك هو انت بتكهن لله عشان هيك بقولك شاكرين كل حين لله باسم يسوع المسيح كل ما نفعله نفعله بالايمان في المسيح يسوع فالكتاب بقول حتى الكلمات هناك بقول من الرب يسوع بسفر الرؤيا اصحاح الاول عدد 5 و6 اذا انا مش غلطان بيبدا ب5 هناك بقول انه سلام من الرب يسوع المسيح و إصحاح الأول عدد 5 و6 ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله به ملك وكاهن مستحيل ما كانش هذا الإشي بالتاريخ ولكن كل النبوات انصبت وتحققت فيه فبكوننا مولودين من الله فأعطي لنا أن ندعى ملوك وكهنة وفي الملك الألفي رح نكون هناك الوظيفة كم لي بس هناك نقرأ العدد 9 6 وجعلنا ملوك وكانها لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين فإخوتي إنه المسحة اللي سكنت وسكنة الروح القدس اللي سكنوا في حياة الأشخاص ودعموهن حتى يقوموا في المهمة في المهمة حتى إحنا بنؤمن إنه سكنة الروح القدس فينا بينما بالعهد القديم كان في الروح القدس يحل على الشخص ويرافقه اللي كانت تحركه ممكن نقول من برا، كان في بعض التعبير يقول يسكن فيه، بس نعرف بدون دم المسيح فيش سكنة هناك. فالأنبياء والملوك والكهنة مستحيل بدون مسحة الروح القدس إنه يقوموا بأي مهمة، بينما منشوف في العهد الجديد الذي مسحنا هو الله في ذاك المسحة اللي يمسح فيها. إذا نطلع مثلا بيوحنا إصحاح الأول، يوحنا الأولى رسالة الأولى إصحاح 2 عدد 27 بيتحدث عن المسحة يوحنا، بقول وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحدا، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق وليست كذبا، حق وليست كذبا كما علمتكم تثبتون فيه. بسفر عبرانيين بدي أختم هناك، إنه يعني الكاتب السفر بيتحدث هناك بقوة، دائما كان يلخص لما ينهي، طبعا ما كانش في أعداد أصحاح وأعداد، ولكن لما كان ينهي فكرة كان يقول فإذ لنا رئيس كهنة عظيم هل أدي عظمته. بعبرانيين إصحاح الرابع عدد 14 و16 بقول فإذ لنا رئيس كهنة عظيم، الكاهن الأبدي طبعا مش من نسل هارون أو لاوي، قد اجتاز السماوات. اجتاز يعني وصل للهدف اللي كان مهدوف كل وقت، كان هناك الغاية، وصل للسماوات، اجتاز يسوع ابن الله، يمتلك طبيعة الإلهية، مش فات لجمعة ويرجع عشان بده يموت، أو يسوع ابن الله الذي يمتلك طبيعة الله هو هناك لأجلنا. وإيش كمان بيقول العبير؟ فلنتمسك بالإقرار، يعني لازم دائما بالاعتراف ونقر ونتمسك في هذا الإشي إلى نهاية حياتنا. هذا هو الإنجيل، أن نكون معترفين فيه إلى النهاية. فلنتمسك بالإقرار، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. لما نروح له هناك هو بيدقاق، هو بيهتم إنه في الحين اللي أنت مزنوق فيه أو تعبان فيه هو مهتم إنه يتكفل هذا الأمر. فعنا كاهن عظيم، في عنا نبي، النبي اللي تحققت فيه كل النبوات، وأيضا ملك الملوك هو موجود هناك الآن لأجلي ولأجلك ولأجلك. آمين.